نعم. واللي جاء من برا الأمر سهل، لو جاء من برا ودخل معه لا يعلم يتسامح فيه، لكن نفس المسبوقين بعضهم يتم ببعض، لو جاء من الخارج الأمر سهل، لأن هذا فتت الصلاة والكلية يحصل الجماعة مع هذا لا بأس، لكن المسبوقين في الغالب ندرك ركعة وركعتين ويقضي ما بقي، فهو قد أدرك الجماعة ولا حاجة أن يدخل مع صاحبه. لكن الجماعة جديدة حسن، إذا كانوا أكثر من واحد ما حد يدخلون مع واحد يصلي وسبقهم بعض الركعات، صلون جماعة جديدة أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اختلف المفسرون في قوله تعالى كنتم خير أمة، هل المراد كنتم يعني على أصلها وأن تدل على الماضي، وإذا قلنا بهذا ما هو الماضي المراد؟ كنتم كان زيد عالما أو كان زيد تاجرا أو كذا، متى كان؟ هل كان قبل سنة ولا أكثر؟ لأن هذا خبر عن الماضي، والماضي هذا يحتاج إلى تحديد متى كان. فعلى كل حال يعني أصل الآية أو يعني أصل الأقوال في هذه الآية قولان في الأصل، لما قال كنتم على أصلها وهي تدل على الماضي، ومنهم من قال إن كنتم هنا ليست على أصلها، لأن أصل كنتم فعل ماضي ناقص، فالقول الثاني أنها ليست فعلا ماضيا وإنما هي بمعنى أنتم، وقالوا هذا له شواهد أنه قد يأتي الفعل الماضي ولا يراد به الماضي، يراد به الحال، كما في قوله تعالى قالوا كيف نكلم إيش من كان في المهد صبيا، قطعا لا يريدون من كان قديما لأنه الآن مولود، هو مولود الآن حديث ولادة، لا يريدون أنه كان قبل يوم أو شهر أو سنة، لأن مريم رضي الله عنها لما ولدت عيسى جاءت به في الحال مباشرة، فحصلت المحاورة بينهم، فقطعا هنا ليس المراد كان في الماضي، يعني قولان. والذين يقولون أنه كان على أصلها وأن يراد بها الماضي اختلفوا متى كنتم، فمنهم قال كنتم في اللوح المحفوظ، يعني كنتم خير أمة أي وجدتم وجد خبركم مكتوبا في اللوح المحفوظ، ليس المراد كنتم يعني بأعيانكم أشخاصكم، لا كنتم أي ذكركم في اللوح المحفوظ. ومنهم قال كنتم في كتب بني إسراء أو كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، كنتم خير أمة يعني مذكورون في كتب بني إسرائيل. ومنهم قال كنتم أي منذ أسلمتم، والآية نزلت بعد إسلام الصحابة بمدة، لأن الآية مدنية والمسلمون النبي عليه الصلاة والسلام بعث قبل ذلك بأكثر من 12 سنة، بقي في مكة في 12 سنة ثم هاجر المدينة ونزلت بعد الهجرة. فعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، كنتم خير أمة أي وجدتم ووجد خبركم بهذا الوصف، والقول الثاني أنتم كنتم أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، والمعنى متقارب سواء قلنا بهذا وهذا، كنتم خير أمة أخرجت الناس. منهم قال كان تامة، لكن لو قلنا كان تامة لأن كان تأتي تامة مثل إيش؟ وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة تأتي ناقصة لها اسم خبر وتأتي فعل ماضي كامل تام مثل ذهب وقال وأكل، وما بعدها فاعل وليس لها منصوب، يعني إذا كانت تامة تصير فعل ماضي. لكن هنا منهم ما قال إنها تامة، لكن وش يشكل عليه؟ ماذا يشكل عليه؟ أن ما بعدها منصوب، ما بعدها منصوب، لو كانت تامة فكان ما بعدها مرفوع يصير هو الفاعل، فما دام اللي بعده منصوب معناه أن الاسم هو الضمير وما بعده هو الخبر، خبر كان منصوب، كنتم أي أنتم هذا الاسم، وخير هو الخبر. لكن منهم قال إنها تامة وخير حال، كنتم أنتم فاعل أنتم خير، مثل قل جاء يعني تكلم عن شخص وقل فجاء مسرعا، فجاء تكلم عن شخص ثم تقول مثلا رأيت محمدا يمشي ثم جاء مسرعا، جاء هو الفاعل الضمير مستتر مسرعا حال، لكن هذا فيه شيء من البعد، فالآية الأقرب تدور حول قولين سابقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس يعني هذا دليل على أنها أخرجت لدعوة الناس إلى الإسلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، هذا يوافق معنى الآية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، معنى للناس أي لدعوة الناس أو لهداية الناس. وذلك قال بعدها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا هو سبب الخيرية. ومنهم من قال هذا سبب الخيرية، ومنهم من قال هذا وصف، ويختلف المعنى على حسب القولين. إذا جعلناه سبب الخيرية فإذا لم يوجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تحصل الخيرية، وهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أدوا شرط هذه الآية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يأمروا لم يكونوا خير الناس. ومن قال إنه وصف فالمعنى لا تنتفي الخيرية بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولكنها تقل، فهذا من أبرز صفات الأمة، أمة الخيرية أو أمة الخير، أو من أبرز صفات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا يدل على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قدمه جل وعلا على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه الأعمال، ولكن الأمر مقدم للعناية به وللاهتمام به وبيان عظم شأنه، وأنها لا تقوم الأمة إلا بهذا، إذا تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثرت المنكرات وشاعت واختفى الخير وامنحت هوية الأمة، هذا معروف، فلا تقوم الأمة تكون سائدة ورائدة إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وجاء عند الترمذي قال حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، يعني الأمم أمم الأنبياء 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، لكن هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق. لكن قول 70 أمة ما في إشكال، وقال قال الرسل عددهم كثير فكيف حصل الأمم 70 أمة؟ وش الجواب؟ هل الرسل 70 فقط؟ الرسل كثير، يقول يعني يجتمع جمع من الرسل في أمة واحدة، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أرسلنا إليهم رسلا، فقد تكثر الرسل في أمة واحدة، فلا يعني أن كل رسول له أمة، لقد توالى الرسل الكثير على أو في أمة واحدة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لكان خيرا لهم. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو آمنوا ما ضرهم شيء، لأن الإيمان بالله عز الإنسان وهو الحق والصواب، ومن كفر بالله فإنه هو الشاذ المدحور المطرود. فالإنسان لا يضره أن يؤمن، لكنه الحسد والبغي والعياذ بالله. وآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكونون مع المسلمين يحصل لهم العز والنصر والسعادة، وفي الآخرة يكونون من أهل الجنة. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون، وهذا كما تقدم إذا جاء المدح لأهل الكتاب فالمراد قبل ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني بعد البعثة من كان في خير فقد أسلم، ومن لم يسلم فلا خير فيه. فكل مدح لأهل الكتاب فإنه يحمل على ما قبل البعثة، أو يقال إنهم الذين آمنوا، الذين آمنوا، لأنه في الآية التي بعد ذلك قول ليسوا سواء، يعني أكثر المفسرين على أن المراد بهم من آمن من أهل الكتاب. لكن أقول لا مانع أنه الأخيار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يبحث عن الدين ويصحب الصالحين، وأوصوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب واحدا ثم مات، ثم صاحب آخر ثم مات، ثم صاحب الثالث ثم مات. فقبل موت الثالث والرابع من حديث سلمان الطويل الذي رواه أحمد، سأله من يعني تعهد بي من بعدك، فقال لا أعلم أحدا على ما أنا عليه اليوم، ولكن يوشك أن يبعث نبي بأرض ذات نخل، فقد أضل زمانه فالحق به. فلما مات سافر سلمان رضي الله عنه إلى المدينة على الوصف الذي ذكره ذلك الراهب، فحصل ما حصل أنه غدر به اليهود وباعوه عبدا، وبقي في خيبر مدة، ثم جاء يهودي يزور ابن عمه في خيبر فاشتراه، فجاء به إلى المدينة. فلما وصل المدينة عرفها بالوصف، لو ما قال اسم المدينة في وصفها. المقصود أن أهل الكتاب الذين كانوا على الصواب كانوا يتواصلون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سلمان رضي الله عنه في الحال، تأكد أهدى إليه هدية، تصدق بصدقة، لأنه يعني وصفه بثلاث صفات، قال أنه لا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأهدى تصدق جاء بصدقة فلم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلمان في نفسه هذه واحدة. ثم جاء مرة أخرى قال هذه هدية، جاء بتمر قال هذه هدية، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، وأكل أصحابه، قال هذه الثانية. ثم رأى خاتم النبوة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدفن رجلا من الأنصار، فدار سلمان خلفه فترك رداءه يسقط من أجل أن ينظر إلى خاتم النبوة فأسلم رضي الله عنه. المقصود أن ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام فيه صالحون لكنهم قلة، وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الصالحون أسلموا، كسلمان وعبد الله بن سلام، واحد قاله فلان بن ساعية اسم الأول، وعدد قليل من أهل الكتاب مثل النجاشي وأصحابه الذي ذكر الله تعالى في سورة المائدة وآخر سورة العمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لأنه لما جاء عمرو بن العاص ومن معه بهدايا قيمة من مكة، أدم هو الجلد، كان النجاشي أحب شيء إليه الجلد، جاءوا بأدم كثير من أجل يأخذوا الصحابة الذين هاجروا، فجاءوا بهذه الهدايا ففرح بها النجاشي وأعجبت ثم طلب عمر الصحابة قال عندك قوم سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم فيعني نريد أن تردهم إلينا. فتردد النجاشي وقال قوم أتوا إلي لا أسلمهم، ثم أرسل ثم فعبى أن يردهم عليهم ورد هدايا عمرو بن العاص ولم يقبل منها شيئا. فأنزل الله تعالى في مدحهم هذه الآيات: لا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم أخبروهم أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما وأنه ليس لله وأنه عبد ورسول، فدعاهم فجاء جعفر رضي الله عنه فقرأ عليه صدر سورة مريم في قصة عيسى عليه السلام، فبكى النجاشي وبكى أصحابه رضي الله عنهم وأخذ قشة من الأرض وقال: ما مات صاحبكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام عما جاء بعيسى مثل هذه، ويشير إلى القشة التي في يده. فأسلموا، لكنهم لم يظهروا إسلامهم لأنه لا يستطيع ذلك، فصار يعمل ما يستطيع. ولذلك لما توفي شك بعض المسلمين في إسلامه رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم أصحمة اسم النجاشي العلم قد مات فصلوا عليه. فقال بعض المسلمين: نصلي على علج كافر، ظنوا أنه ما زال على النصرانية لأنه لم يفارق قومه ولم يترك الملك، بقي على الملك ويخفي إسلامه، فظنوا أنه لم يسلم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله هذه الآيات ردا على من قال ذلك: صلي على علج كافر. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب فمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وكذلك الآيات التي في سورة المائدة بقوله تعالى: لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. شهد الله لهم بالإيمان وأنهم من المحسنين. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، يبين جل وعلا أن أهل الكتاب لن يضروا المسلمين ما داموا متمسكين بإسلامهم، أنهم لن يضروهم إلا أذى بالكلام أو بالأشياء اليسيرة كالقتال اليسير ثم يحصل النصر، فحصل أذى لكنه لا يصل حد الضرر. فنصر الله تعالى عليهم المسلمين، نصرهم على بني قريظة بقتال يسير، ونصرهم على بني النضير وبني قينقاع، قتلوا بني النضير وقتلوا بني قريظة وأجلوا بني النضير بني قينقاع بدون قتال. في النضير بني النضير وقينقاع بدون قتال، قذف الله في قلوب الرعب فاستسلموا، فما أوجفتم عليه ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا. هذا الأصل، ما دام أن المسلمين متمسكون بدينهم فهذه النتيجة، لا يضرهم إلا أذى في حال السلم، وفي حال الحرب يولون الأدبار ولا يحصل منهم كثير ضرر، كما فعل المسلمون في فتح الروم، نصرهم الله تعالى على الروم في كل موطن بيسير من القتال. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، هذا في اليهود، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي في أي مكان من الأرض إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني المفسرون أقوال المفسرين يعني كل جميع ما وقفت على مقال المفسرين أن المراد بالحبل هو العهد، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي العهد الذي يكون بينهم وبين المسلمين، يعاهدون ويدفعون الجزية فيأمنون، أما بغير ذلك فإنه لا أمن لهم وأنهم أذلة، وأن الله تعالى يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه صفة في اليهود، أن الله تعالى سلط عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، مسكنة الفقر والذلة الذل. ثم استثنى حالة واحدة: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي عهد من الله وعهد من الناس. العهد من الله لأن الله تعالى شرع الجزية للمسلمين، فصار من الله ومن الناس لأن الله تعالى هو الذي شرعه للمسلمين، فإذا عاهدهم المسلمون فهو عهد من الله لأنه بأمر الله، فيحصل لهم الأمن مقابل إما الذمة دفع الجزية أو مقابل العهد، يعاهدون على ترك القتال مدة بشروط معينة. لو قال قائل: إنهم اليوم يعني لهم الهيمنة ولهم السلطة ولهم الغلبة والسيطرة على العالم، يتحكمون في الغرب، يتحكمون في الشرق، يتحكمون في العالم، في المال، هم تجار العالم، يتحكمون في الذهب وهو أقوى السلع، فمعروف أن الذهب بأيدي اليهود يتحكمون فيه، وكذلك يتحكمون في أكبر الدول العالم كأمريكا، فهم أصحاب القرار، هم الذين الرؤساء لا يعينون إلا إذا اختارهم اليهود وعرضوهم، وهذه دولتهم قد وضعوها في قلب العالم الإسلامي ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، واليهود وأمريكا لا تقع قرارا إلا بعد موافقتهم، فأين الذل الذي ضرب عليهم اليوم؟ يعني من رأى حالهم اليوم يعني يصير عنده إشكال. الله تعالى أخبر أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، الذل والفقر، وهم اليوم متسلطون من جهة السياسة والقرار، هذا القرار، ومن جهة المال يحكمون في العالم في السياسة والمال، عكس ما ذكر الله تعالى في الآية. فهل يعني أو ماذا، بماذا نجيب عن مثل هذا؟ فهد جاوب، كأنك حركت يدك، أنت معود على الأجوبة. بس المشكلة فيه استثناء: ضربت عليهم الذلة أينما ثقلوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. الاستثناء مر معنا، وش سمى الاستثناء؟ يقول معيار العموم، يعني إذا قلت جاء القوم إلا زيدا ما في استثناء آخر، واضح؟ لكن قلت جاء القوم بدون استثناء يمكن يكون المراد إيش؟ جاء الأكثر، وما جاء منهم 13 يمكن، كانوا 100 وجاء 90 يصح، لأن الأغلب يعطى حكم الكل، فقل جاء القوم كلام صحيح، لكن قلت جاء القوم إلا زيدا وهم 100 ما يمكن أن يتخلف أحد آخر، لنقول الاستثناء معيار العموم، إذا استثنيت فإن العموم الآن حقيقي ولا يحتمل المجاز، واضح؟ الاستثناء معيار العموم، لأنه لو يعني معنى هذا لو كان في صورة تخرج عن العموم إيش لأخرجت مع الصورة المخرجة الأولى، يعني قلت جاء القوم إلا زيدا، لو في أمر ما جاء وش تقول؟ ها؟ تقول جاء ما جاء القوم إلا زيدا وعمرا، فما دام قوم إلا زيدا معناه أنك حققت المجيء في جميع القوم ولم يتخلف أحد إلا زيد. هنا نفس الشيء: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، استثنى واحد، حبل من الناس واحد، إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، زيادة تأكيد. فهنا الآن عندهم قوة لكن ما في حبل من الناس الذي ذكروا المفسرون وقالوا الناس هم المسلمون، المسلمون والحبل هو العهد، هذا الذي عليه المفسرون فيما أعلم. جيد، يعني محمد ذكر أمرين كلها صحيحة، إلا يعني ضربت عليهم الذلة، إذا قلنا إلا بحبل من الناس وفسر الناس بالمسلمين فمعناه ما دام المسلمين متمسكون بدينهم، فإذا تراجعوا فإن الشرط غير موجود، الله تعالى أذلهم للمسلمين ولم يذلهم للمسلمين لأنه أسماءهم زيد ومحمد صالح، لأنهم على دين الله، فإذا تخلوا عن دين الله غلبهم الكفار بالكثرة، كثرة العدد وكثرة العدد، فإذا هذا واحد. نقول ما دام المسلمين متمسكون بدينهم فإن الكفار فإن اليهود يكونون أذلة، وإذا تخلوا ما دام المسلمون ومن دام من أخوات صاروا كان ما دام المسلمون متمسكين بدينهم فإن الغلب لهم واليهود أذلة إلا بالعهد، هذا ما في إشكال. فإذا تخلى المسلمون عن دينهم سلط الله عليهم الكفرة. وأيضا حبل من الناس، الآية ما فيها تصريح أنهم المسلمون، فلا يمنع أن يكون حبل من الناس من غير المسلمين، الآية ليست نصا، والعلماء فسروها في ذلك الوقت لأنه هو الواقع أن المسلمين هم المسيطرون ولهم الغلبة، فلما تأخر المسلمون تقدم غيرهم، تقدم النصارى وصارت لهم الغلبة، صاروا أصحاب السلطة والسيطرة، فاليهود كذلك لا يقومون بدولة منفصلة، لا بد يكون لهم اتصال ويأتيهم دعم من غيرهم، فلا يعرف أن اليهود قاموا منفصلين. لماذا؟ لأنهم قلة شردمة ولا يدعون إلى دينهم، بخلاف النصارى، النصارى يدعون إلى دينهم، يعني يدعون دعوة حثيثة ويدفعون الأموال ويجتهدون في دعوة الناس إلى دينهم، لكن اليهود لا يدعون إلى دينهم أبدا، بالعكس لو جاء أحد يسلم يتهود سألوه قال أبوك يهودي؟ قال لا. قال أمك يهودية؟ قال لا. قال إذن ما تصلح اليهودية، فما يريدون أحد، ما دينهم ليس دينا ينتشر، فهم قلة وشردمة وعندهم مكر خبث وغدر ودهاء ولا يتورعون عن أي وسيلة، فهم قلة لكنهم يستعملون المكر والدهاء والخبث والغدر والخيانة كل وسيلة، لا يتورعون عن وسيلة أبدا، فيبدأون يحيكون المؤامرات والخطط والخبث والكذب والغدر وكل وسيلة حتى يسيطروا على الأمم أو الدول الكبار ويسيروها لمصلحتهم، هذا هو تاريخهم وهذه حالتهم، كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، ويسمى الآن بالماسونية العالمية، كلها مخططات في الخفاء لإفساد العالم، هذه طريقتهم. فهم سيطروا على الدولة العظمى الكبرى وهي أمريكا، سيطروا عليها وصار أصحاب القرار يخطبون ودهم لأنهم متسلطون بالدهاء والمكر والخبث، وليس فخرا الإنسان يتسلط بالدهاء والخبث والمكر، يعني هذا ليس فخرا، كل إنسان يستطيع أن يقدر بشخص ويقتله مهما كان المقتول قويا ومهما كان القاتل ضعيفا، اللي يستعمل الغدر والمكر يستطيع أن يقتل أكبر وأقوى شخص في العالم بكل سهولة بالمكر والغدر. ف يعني هذا هو من أجل أن يكون سببا في رجوعهم إلى دينهم. قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وباءوا بغضب من الله، باءوا رجعوا، وهنا أيضا في أشكال، رجعوا من أين؟ لأن باء أي رجع، فأين الرجوع؟ رجعوا من ماذا؟ باءوا بغضب من الله، يعني هذا ليس المراد به يعني الرجوع الحسي، إنما المراد أنهم رجعوا يعني مثل قلب زيد بالخيبة أو رجع بخفي حنين، يعني نتيجته آلت إلى الخيبة، وإن كان ما فيه رجوع حسي ذهاب إلى مكان معين ثم يرجع إلى المكان الأول هذا ليس بلازم، لكن صار هذا مثلا كل من انتهى أمره إلى خسران يقال باء بالخسران، باء بالفشل، رجع بالخيبة وما شابه ذلك، يعني أنه انتهى به الأمر مثل المسافر الذي يذهب ثم يعود ينتهي سفره، فهؤلاء انتهت حياتهم بهذا المذكور وهو الغضب من الله، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هي الفقر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. لا شك أن هذا من أعظم الأثام وأعظم الجرائم الكفر بآيات الله مع العلم بها ومع تحققها وقتل الأنبياء. قوله بغير حق، هذه كيف بغير حق؟ هل يمكن أن يقتل نبي بحق؟ فهذه تسمى صفة إيش؟ مرت مع صفة كاشفة، لأن الصفة تنقسم إلى قسمين، صفة كاشفة يعني تكشف الحال تبينه، والصفة والنوع الثاني صفة مقيدة، صفة مقيدة، وهذا الأصل في الصفة، الأصل في الصفة أنها مقيدة. تقول مثلا رأيت زيدا التاجر تقيد، رأيت زيدا العالم، الصفة الأصل أنها تقيد، لكن إذا دل السياق على أنه لا يمكن تكون مقيدة فإنها تكون مفسرة أو كاشفة مبينة للحال وليست مقيدة، ولها نظائر مثل إيش؟ ويكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا في سورة البقرة في أول البقرة، ويكفرون بآيات الله بغير حق، أو لا هذا نفس الآية يقتلون الأنبياء، في آية في الكفر لكن تحتاج إلى استحوار، أقول في أول بقرة لعل إن شاء الله نذكرها، ففيه يعني آيات يبين جل وعلا أن هذا بغير حق، وليس معناه أنه فيه كفر بحق، هذا الكفر كله ظلم وعدوان ليس فيه حق، فالمقصود أن الأصل أنه مقيدة. لو قال كيف نعرف أنه مقيدة ولا كاشفة؟ نقول الأصل أنها مقيدة، فإذا لم يمكن حمله على التقييد نقول هذه صفة كاشفة. ذلك من الأنبياء الذين قتلوا من هم اللي عرفنا وجاءت الأخبار عنهم، مثل يحيى بن زكريا وزكريا عليه السلام وعيسى بن مريم، يدعون أنهم قتلوه، هم لم يقتلوه لكنهم باءوا بإثم القتل، فلو قال هل قتلوا عيسى؟ يقول لا، لكن هل يعني باءوا بإثم القتل؟ يقول نعم، لأنهم قتلوا من ألقى الله عليه شبهه يعتقدونه عيسى، فإثم القتل قد وقع، كأنهم قتلوه من ناحية الجرم من ناحية الإثم، وإن كان لم يقتلوه حقيقة فهم باءوا بإثم قتله، فكأنهم قتلوا يعدلهم جريمة قتل وإن كان لم يقع في الواقع، فنقول إذن باءوا بإثم قتل عيسى كأنهم قتلوه، ويحيى وزكريا يعني ومحمد عليه الصلاة والسلام قتلوه بالسم، ولكن الله تعالى رفع ضرره حتى تم أجله وبلغ رسالة ثم خل بينه وبينه فمات متأثرا من السم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة رواه البخاري معلقا، حديث لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أزال أجد الأكلة أثر الأكلة التي أكلته في خيبر أو لا يزال يعاودني، فهذا أوان قطع أبهري، وهو العرق المتصل بالقلب. وهذا الذي يعني نعلم، وإلا فهم قد قتلوا عددا كثيرا لا يحصين لله. قول الأنبياء قوله النبيين بغير حق، هذا ظهر النبيين جمع كثرة، الأنبياء جمع الله، النبي جمع كثرة، أو العكس يتأكد هذا كإبراهيم، تشوف الأنبياء والنبيين أن واحد منهم جمع كثرة واحد جمع قلة. ذلك أي المذكور بما عصوا، أي بسبب العصيان. كيف بما عصوا؟ يعني من يفسر لنا هذا؟ ذلك بما عصوا، كيف يكون بما عصوا؟ يعني المعصية الآن هي سبب المذكور، والمذكور معصية ولا لا؟ فكيف نقول معصية بسبب معصية؟ نقول نعم، أن المعصية تجر أخرى، والصغرى تجر كبرى، وهكذا. فالإنسان إذا خرط في المعاصي والعياذ بالله فإنه لا يزال يتردى، يفعل اليوم معصية صغيرة، غدا أكبر، وبعد غد أكبر، حتى يكون لا مانع عنده أن يفعل أي معصية كانت والعياذ بالله. هذه عقوبة المعصية. لذلك السلف يقول المعصية تقول أختي أختي، والحسنة تقول أختي أختي، وهذا الواقع. الإنسان إذا بدأ يدخن وش يسوي بعدين؟ يبدأ يسهر، يدخن حشيش، أو يدخن تبغ، ويدخن حشيش، هو من يتحول إلى الحبوب المخدرة، ثم الخمر، ثم المخدرات اللي أعظم، ثم يسرق من أجل أن يحصل على المخدرات، ثم يقع في الزنا، وهكذا يتردى، ثم يعق والديه، ثم يقطع رحمه، ثم يسيء إلى زوجته وقد تطلب الطلاق، ويقطع أولاده كلا أولاد يهملهم، وهكذا تردى يتردى، ثم يترك الصلاة حتى يصل الكفر والعياذ بالله. فيقول العلماء المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. أول ما يبدأ الشيطان مع الإنسان في المعصية الصغيرة التي يحبها تحبها النفس، ثم يتمادى معه. وجه ذلك أن الإنسان إذا فعل معصية ما الذي يحصل؟ يضعف الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، يضعف الإيمان ويقوى سلطان الشيطان، فيكون الشيطان أقوى عليه في المعصية الثانية، لأنه الأول قبل المعصية الأولى كان إيمانه مثلا لا بأس به، فلما عصى الأولى ضعف الإيمان، كان إيمانه مثلا 70%، بالمعصية الأولى نزل إلى 60 مثلا أو إلى 50، ثم المعصية الثانية ينزل إلى 30، المعصية الرابعة ينزل إلى 20، حتى ينعدم. فإذا وصل إلى حد أنه يرتفع الإيمان فإنه لا يبالي بأي معصية كانت. ثم قال جل وعلا ليسوا سواء، يعني لما ذكر قبائحهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء بين جل وعلا أنهم ليسوا على حد سواء. هذا من عدل الله جل وعلا، أنه إذا تكلم عن أمة فيهم هكذا وهكذا استثنى الصالحين ولو كانوا قلة. ومع أن يعني يمكن يقال على يذكر هذا على سبيل التغليب، يعني لأن الأكثر هم الأشرار، لكن لما كان هذا عارا ونارا استثنى الله تعالى الصالحين ولو كانوا قلة، فهم قلة قليلة جدا. يدل عليه حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا إيش؟ بقايا من أهل الكتاب، بقايا واحد واثنين في المدينة كاملة يمكن يجد لواحد واثنين، كما قال ذلك الراهب يعهد واحد إلى الثاني الثالث، آخر واحد قال لا أعلم أحد اليوم على ما نحن عليه، يعني على العلم والدين والاستقامة. هذا يدل على قلتهم، ومع ذلك يستثنيهم جل وعلا. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة على دين الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقول لهم هم الذين أسلموا، عبد الله بن سلام وما شابهه، كعب الأحبار وما شابههم، فالمراد بآيات الله القرآن، قلنا إنهم الذين قبل البعثة من الصالحين، فالمراد بآيات الله كتبهم التوراة والإنجيل، والآية تحتمل هؤلاء وهؤلاء. يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل وهم يسجدون أي يصلون، لأن السجود لا يكون إلا في صلاة، يعني معنى أنهم يقرؤون في الصلاة ثم يركعون ويسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه أعظم الصفات، الإيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات، يعني ما تركت شيئا من الخير. وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه أي لن يجحدوه، الله تعالى لا يظلم أحد من خلقه، والله عليم بالمتقين، عليم بهم مهما قلوا ومهما اختفوا فالله تعالى بهم. هذا تطمين للمؤمن. لبعض الناس يحب أن يشتهر، يقول والله أنا ما يعرفني أحد وأنا مغمور وأنا كذا، ما يضرك يا أخي، الله يعلم بك، والله سبحانه وتعالى يحب العبد الخفي التقي كما صحيح مسلم حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة اعتزل، التي بين علي رضي الله عنه وبين عائشة في الجمل وبين علي ومعاوية في الصفين، اعتزل رضي الله عنه في العقيق، بنى بيته بالعقيق وسكن هناك واعتزل الناس، فجاءه ابنه عمر بن سعد وكان يعني له دخول في الفتنة وكذا، فجاءه قال له أتترك الناس يقتتلوا على الملك وأنت ها هنا؟ فلما رآه مقبلا قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، أنه عرف أنه جاءه من أجل أن يثيره ليستثيره للفتنة، فتعوذ بالله. فلما جاء قال الناس يقتتلون على الملك وأنت ها هنا، يعني أنت من السابقين ومن العشرة، كيف ما يكون لك يعني دور وكذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، أو قريب من هذا اللفظ، العبد التقي الخفي النقي، ما أدري فيه ولا لا، تراجع الحديث إبراهيم حديث سعيد عنده مسلم، إن الله يحب العبد التقي الخفي. فإذا أخفى الإنسان عمله فلا يخف، الله تعالى يعلم به، وعمله هذا سيكون أزكى، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة وأبعد عن إرادة الدنيا وإرادة الجاه الذي يكون خطرا على الدين. فلا تخف ولا تحزن إذا كنت مغمورا ولست من الرؤوس، لكن من كان فطر الله تعالى على القيادة وعلى يعني السيادة والتوجيه وصار وجيها بطبيعة بدون تكلف، فهذا خير ساقه الله إليه. إذا اتق الله وعدل صار رئيسا أو أميرا أو حاكما أو يعني له سلطة في أي شيء معين وحكم وعدل ونفع الله به، فلا خير إلا خير. السبعة ظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله الإمام العادل. لكن بعض الناس يتكلف السلطة والبروز والشهرة لمحبة وشهوة، وليس الحافز والدافع هو الأجر والثواب والعمل الصالح، لا، شهوة يطاوع نفسه، وشهوة يحب أن يشتهر، يحب أن يخرج في وسائل الإعلام أن يثنى عليه وأن يبجل وكذا، هذا أمر خطير. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالذئبين اللذين أرسل في زريبة غنم، حب المال والشرف أفسد للدين من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. فهذه آية في تطبيق، والله عليم بالمتقين، إذا كنت تقيا فالله عالم بك. ولما جاء البشير إلى عمر رضي الله عنه في فتح في انتصار المسلمين في اليرموك، قال من قتل من المسلمين؟ قال فلان وفلان وفلان ورجال لا يعلمهم عمر. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال إن كان لا يعلم عمر فرب عمر يعلمهم، وماذا يصنعون بمعرفة عمر؟ شوف يعني التربية، قل ما يصنعون بمعرفة عمر؟ يعني هل عمر هو الذي يثيبهم إذا عرفهم يعني كافأهم وأعطاهم وكذا، إذا ما عرفهم ضاع أجرهم؟ لا، هم يجاهدون لوجه الله جل وعلا، فلا تضرهم عدم معرفة عمر رضي الله عنه، الله يعرف ما يصنعون بمعرفة عمر. فإذا كنت لا أعرفك الأمير، لا أعرفك الوزير، لا أعرفك أصحاب الجاه، فلا تحزن ولا يضيق صدرك، والله أنا مغمور وأنا نكرة في المجتمع وأنا إنسان عادي وأنا كذا. يمكن عمل تعمله يسير في الخفاء أزكى عند الله من آلاف الأعمال التي يعملها المشاهير وفيها دخن في من الرياء والسمعة وحب الدنيا والجاه. فليس العبرة بالظاهر والشهرة، لكن أيضا نقول من اشتهر بدون يعني أن يطلب الشهرة لشهوة، لما اشتهر لأنه عنده علم فاشتهر من أجل أن يعلم، أو إنسان عنده قيادة، إنسان قيادي وعنده ملكة القيادة والإدارة وصار مديرا أو وزيرا واتقى الله وعدل واجتهد، فإن هذا خير ولا أحد يقول هذا ليس مطلوبا، لا، لكن لا يكون تكلفا لأجل الدنيا. وإلا فيوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه وجد من نفسه القوة والأمانة على القيام بهذا العمل الذي ينفع الناس، فأخذه وأدى ما عليه فيه. لكن الذي يحذر هو التكلف، تكلف الشهرة وتكلف الجاه الذي لا يكون لوجه الله وإنما يكون بسبب الشهوة. والغالب أن الذي يطلب الجاه ويحرص عليه أنه لا يوفق فيه، قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكنت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. هذه القاعدة، من تكلف المناصب والشهرة لشهوة النفس فالغالب أنه لا يوفق، وأن هذه المناصب تكون وبالا عليه والعياذ بالله. نقف على قول إن الذين كفروا الآية، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. نعم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فالنقي مما التقي الغني الخفي، والغني يعني يشمل غنى النفس وغنى المال، يعني إذا أغناه الله بالمال فإنه لن يحتاج إلى أحد يستجديه ويذل له. فإذا جمع الله له بين التقوى وبين غنى النفس والمال وبين الخفاء فإن هذا محبوب عند الله، نسأل الله التوفيق.